أحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
الإشكال الثالث على ما أفاده المقدر الأردبيلي، حيث ذكرنا إشكالين من قبل الشيخ الأنصاري. الإشكال الثالث ما أفاده السيد الخوئي في مناقشة المقدس الأردبيلي، وهو أننا لا نسلم بالمقدمة الثانية التي أفدتها يا مقدسنا الأردبيلي، وهي أنه يجب إظهار العيب. من قال أنه يجب إظهار العيب الخفي؟ فتشنا الآيات واعتبرنا الروايات ولم نجد آية أو رواية أو مرتكزا عقلائيا أو متشرعيا يدل على وجوب إظهار العيب الخفي. نعم، إنما اللازم عدم الغش للمؤمن، يحرم غش المؤمن، لا أنه يجب إظهار العيب الخفي. الغش للمؤمن حرام، فيجب على المكلف بالتالي أن يرفع هذا الغش أو هذا الغش، سواء بالتبري من العيوب، يقول تبرأت من العيوب الموجودة في هذه العين المبيعة بالتالي رفع الغش، أو باشتراط الطهارة في هذا، باشتراط استعمال العين المبيعة فيما يشترط فيه الطهارة، يقول أشترط عليك أن لا تأكل هذا الدهن فقط، ولا يجب عليه أن يعلمه بالنجاسة. إذا اشترط عليه أن يستعمله فيما يعتبر فيه الطهارة كالاستطباح، أو اشترط عليه أن لا يأكله، هذا كافي، إذا لم يغشه، إذا لا يجب إظهار العيب، إنما يجب رفع الغش، سواء بالتبري من العيوب أو باشتراط أن يستعمله في الاستصباح وغير ذلك، ولا يجب عليه أن يعلمه بالنجاسة. وإنما ذكرنا هذه المناقشة الثالثة لأنها مهمة وكبروية مرتبطة بخيار العيب، هل يجب إظهار العيب أم لا، بحث كبروي، فنقول لا يجب إظهار العيب ولا يوجد دليل، إنما الواجب رفع الغش، ورفع الغش له طرق متعددة، سواء بالإعلام هذا طريق، سواء بالتبري من العيوب هذا طريق آخر، أو بالاشتراك مثلا هذا طريق آخر، فيمكن بالتالي رفع الغش بأن تشترط على المشتري أن يستعمله في ماذا؟ في الاستصباح، ولا يجب عليك أن تعلمه بالنجاسة. تم الكلام بحمد الله ومنه ولطفه في الأمر الثاني، إلا أنه لمدة دقيقة نطرح النتيجة حتى لا يتبعثر المطلب، وإلا طرح النقاط والتعديل في النقاط ثم تخرج أنت تقول ما هي النتيجة، ما في فائدة، لابد أن تصل إلى نتيجة حتى يتبلور المطلب في ذهنك، وهي أنه هل يجب الإعلام أم لا يجب، هذا هو أصل البحث، يجب إعلام المشتري بالنجاسة، بنجاسة الدهن أم لا. نقول بالنسبة لما ذكر من الأدلة، هو مجموعة من الرواية، رواية أبي بصير التي قالت وأعلمهم إذا بعت، بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به، وإلى آخر، فرواية أبي بصير ورواية إسماعيل ورواية معاوية بن وهب فلا تبعه إلا لمن تبين له إلى غير، تدل على وجوب الإعلام وأعلمهم صيغة أمر ظاهرة في الوجوب وبين صيغة أمر ظاهرة في الوجوب. إذن لا شك ولا ريب في أن الإعلام واجب، لكن المهم هل وجوب الإعلام نفسي أم شرطي؟ يعني إذا قلنا شرطي يبطل البيع مع عدمه، وإذا قلنا نفسي يعني البيع الصحيح غايته يترتب على ذلك الإثم. الظاهر من الروايات أن وجوب الإعلام لأجل الاستصباع، فيكون وجوبا نفسيا لا شرطيا بحيث يبطل البيع مع عدمه. إذن فالظاهر من الوجوب وأعلمهم إذا بعت إلا لمن تبين لا فلا تبيعه إلا لمن تبين لا ليستصبح، إلى غير أن وجوب الإعلام لأجل الاستصباح فهو وجوب نفسي، لا رواية تدل على فساد البيع عند عدم الإعلام. وبناء على ذلك يترتب أنه لو اشترطت عليه أن يستصبح به فلا يجب بالتالي الإعلام، أو إذا أنك تعلم أنه قطعا جزما سوف يستصبح به فإذا لا يجب عليك الإعلام، إنما وجوب الإعلام بمعنى لأجل أن يستصبح به، لا المقصود من وجوب نفسي في قبال الوجوب الشرطي، الوجوب النفسي في قبال الوجوب الشرطي، لأن الوجوب الشرطي يعني بطلان البيع مع عدم، الوجوب النفسي يعني الإثم. فنقول إذا أنت تعلم أنه سوف يستصبح به على كل حال هل يجب عليك أن تعلمه؟ لا يجب عليك. أو أنك لو اشترطت عليه سوف يستصبح به فلا يجب عليك الإعلام. إذا وجوب الإعلام وجوب نفسي بمعنى لأجل الاستصباح به، فلو أحرزت أنه سيستصبح به لا دليل على وجوب الإعلام، وهذا ما أفاده جمع من الأعلام. إذا لابد أن تحرر وإلا ستطلع من المطلب وتخرج من مبعثر مشوش. وصل الكلام إلى الأمر الثالث من الأمور الأربعة، حيث كان الأمر الأول ما هو؟ هل يعتبر اشتراط الاستصباح أم لا؟ وكان الأمر الثاني ما هو؟ هل يجب الإعلام أم لا؟ أما الأمر الثالث هو أنه هل يجب أن يكون الاستصباح تحت السماء أم لا؟ أنت أعلمته أو اشترطت عليه أن يستصبح به، فهل يلزم على المشتري أن يستصبح به تحت السماء ولا يجوز له أن يستصبح بالدهن المتنجس تحت السقف، إنما يستصبح به في الصحاري والبراري وفي السطوح؟ أما إذا كان المكان مسقفاً فلا يجوز له أن يستصبح به، واضح المقصود؟ فهنا نبحث عن نقطتين، النقطة الأولى الأقوال في المسألة، والجواب توجد أقوال ثلاثة. القول الأول المشهور بين الأعلام أنه لا بد أن يكون الاستصباح تحت السماء، هو المشهور. القول الثاني أنه لا يعتبر أن يكون الاستصباح تحت السماء بل يجوز تحت السماء وتحت السقف، وهو ما ذهب إليه الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط، وذهب إليه أكثر المتأخرين من الأعلام خلافا للمشهور من المتقدمين. القول الثالث التفصيل وهو ما تبناه العلامة الحلي قدس الله نفسه في كتابه المختلف، فقال إذا علم المشتري بأن الدخان دخان هذا الدهن سوف يتصاعد إلى السقف ويصيب السقف فيجب عليه أن يستصبح به تحت السماء، وأما إذا لا يعلم أن الدخان سيصل إلى السقف فلا يجب عليه بالتالي أن يستصبح تحت السماء بل يجوز له تحت السماء وتحت السقف. إذن إن علمت بأنه سيصيب الدخان السقف حرم، وإلا لم يحرم. إذن أقوال ثلاثة في المسألة. النقطة الثانية، الأدلة على هذه الأقوال الثلاثة، لا بد أن نعرف الأدلة حتى نختار واحدا من هذه الأقوال. أما بالنسبة للأدلة على القول الأول وهو الحرمة، حرمة الاستصباح تحت السقف الذي تبناه المشهور، فيوجد عليه دليلا بحسب ما أشار له الشيخ. الدليل الأول الإجماع، فلقد ادعى ابن إدريس في كتابه السرائر قيام الإجماع على حرمة الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السقف، يحرم الاستصباح به تحت السقف، وهذا هو نص كلام ابن إدريس ننقله إليك. قال كما في السرائر الجزء الثالث صفحة 122، قال محمد بن إدريس، يعني الكاتب يقول رحمه الله أو الناسخ، ما ذهب أحد من أصحابنا، ما ذهب أحد من أصحابنا إلى أن الاستصباح به يعني بالدهن المتنجس تحت الظلال مكروه، ما أحد قال بالكراهة كما قال، يعني يشير إلى الشيخ الطوسي، لأن الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط قال بالكراهة. فهنا ابن إدريس يقول ما ذهب أحد من أصحابنا إلى أن الاستصباح به تحت الظلال مكروه، بل محظور بغير خلاف، محظور بغير خلاف، يعني يحرم،
يعني الإجماع وقع على حرمة تحت السقف.
نعم، الإجماع وقع على حرمة الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السقف. هذا الدليل الأول، إذن هو الإجماع المدعى من ابن إدريس. وهذا الدليل يمكن أن يلاحظ عليه، أولا لم يثبت الإجماع، إذ يكفينا مخالفة نفس الشيخ الطوسي في المبسوط حيث ذهب إلى الكراهة، إذن فالإجماع مشكل دعوة والحال هذا. ثانيا هذا الإجماع محتمل مدركية، لعل منشأ الإجماع حرمة تنجيس السقف، وحرمة التنجيس لعل مشهور من القدماء يبنون على حرمة التنجيس، فلذلك يقولون الدخان سوف ينجس السقف، لذلك يحرم الاستصباح تحت السقف. ولعل الدليل الرواية التي أشار لها الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط والتي حملها على الكراهة والتي سنشير إليها. إذن هذا الإجماع لا يكشف عن رأي معصوم ليكون حجة، بل يحتمل المدركية، إما أن يكون مدركه حرمة التنجيس، إما أن يكون مدركه الدليل الثاني الذي سنشير إليه وهي رواية الشيخ البوسي. إذن الإجماع محتمل المدركية فليس بحجة، فلتفت. الدليل الثاني هو رواية الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط، ارجع إلى المبسوط الجزء السادس الصفحة 283، لاحظ عبارة الشيخ الطوسي، قال روى أصحابنا، الطوسي يتكلم معك من النجف الأشرف، روى أصحابنا أنه يستصبح به بالدهن المتنجس تحت السماء دون السقف، روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف، وهذه الرواية وإن كانت مرسلة حيث قال روى أصحابنا ولا نعلم بالسند، إلا أنها مجبورة بعمل المشهور من الأصحاب والشهرة جابرة كاسرة، فتنجبر الرواية التي نقلها الطوسي مرسلا. كما أن قوله يستصبح به تحت السماء ظاهر في الوجوب لا الاستحباب، يستصبح به تحت السماء دون السقف يعني يجب، وإن كانت هذه جملة خبرية لكن في مقام الإنشاء والطلب، وكما قرر في الأصول أن الجملة الخبرية يستصبح أن يخبر في مقام الإنشاء والطلب ظاهرة في الوجوب إلا أن تقول قرينة على الندب والاستحباب وليس هناك قرينة. إذن الضعف السندي مجبور بالشهرة، وبالنسبة إلى قول يستصبح به تحت السماء ظاهر في الوجوب تم الاستدلال وانحل الإشكال. ويلاحظ عليه أولا أنه هذا مبني على التسليم بالجابرية بكبرى، أن عمل المشهور بالرواية جابر وهو محل كلام بين الأعلى، فمن يبني فبها ومن لا يبني فليس بها. ثانيا لا نحرز، لا نحرز حتى لو سلمنا بالكبرى، الصغرى غير محرزة، إذ لا نحرز وهو المهم، الكبرى ما في مشكلة فيها، الكلام في الصغرى، لا نحرز بأن المشهور فعلا قد أفتى بلزوم الاستصباح تحت السماء استنادا إلى ما نقله الطوسي من قوله روى أصحابنا، لعل لهم مستند آخر وهو حرمة التنجيز، لا ندري ما هو المستند. إذن لم يحرز أن المشهور قد استند إلى هذه الرواية التي عبر عنها الطوسي روى أصحابنا، فإذن إذا لم نحرز بالتالي مشكل، يكفي عند الاحتمال بطلان الاستدلال. هذا ثانيا. ثالثا لعلنا لو اطلعنا حتى لو سلمنا بأن المشهور استند على هذه الرواية، يعني لو سلمنا بالأول الكبرى وبالصغرى بعد ذلك نقول لو اطلعنا على الرواية لعلنا لم نستفد منها الوجوب، لعلنا استفدنا منها الاستحباب أو الإرشاد، ليس إلا إذ إن الطوسي لم ينقل نص الرواية، قال طوى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء، ما ندري ما هو نص الرواية، فلعل في الرواية ما يشير إلى الناد، لعل ما في لعل في الرواية ما يشير إلى الإرشاد، ليس إلا لا إلى الوجوب. إذا فهذا الدليل الثاني ممنوع، هذا على فرض أربعة أضر، على فرض فعلا وجود الرواية، حيث إننا فتشنا في المجاميع الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه ولم نجد لهذه الرواية عينا ولا أثرا، بل الطوسي نفسه لم ينقل هذه الرواية، الذي نقل روايات الاستصباح بالدهن ونقل رواية معاوية بن وهب ونقل رواية أبي بصير والحماد الحلبي والحلبي، ها مع ذلك لم ينقل هذه الرواية التي تدل على اشتراط الاستصباح تحت السماء، فلا ندري ما هو السر، لعل الشيخ الطوسي صدر منه نوع من النسيان أو الاشتباه، الله العالم الله العالم، لكن نحن نقول الكتب الروائية بين ظهرانينا ولم نجد هذه الرواية عينا ولا أثرا، حتى الطوسي نفسه لم ينقلها، إذن هذا موجب للتوقف والتردد لا أقل والتريم. إذن فالدليل الثاني أيضا محل تأمل،
نحن نقول شيء عن الشيخ الطوسي يوم نقل هذه الرواية كان في مقام بيان ربط يعني دليل القوم بقول مشهور، لو كان مقام النقد هذا لأنه مو كان نقلنا حتى يبين
لا هو كتاب فتوائي كتاب المبسوط، هذا نص عبارة الطوسي في المبسوط، هذا عبارة الطوسي في المبسوط نقلها له وانظر إليها، قال الطوسي نعم روى أصحابنا هكذا قال أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف، وهذا يدل كلام الطوسي يستنتج من الرواية، وهذا يدل على نجاسة دخانه، نجاسة دخان الدر. هو استدل من الرواية التي ينقلها الأصحاب والتي هو لم يشر ولم ينص عليها، غير أن عندي من أنا طوسي أن هذا مكروه. وأما دخانه ودخان كل نجس كالعذرة والميتة وغيرهما عندنا ليس بنجس، يقول الدخان ليس بنجس لأنه استحالة من السائلية إلى الغازية، والاستحالة من وجبات الطهارة كما قال، فيقول مكروه. فهو كان يتكلم في مقام فتوى فقط وما
أشره.
أحسنت، لعله أخبر، لعله هو مستنتج أن هناك رواية لوجود الفتوى، لعله حللها، ما ندري ما هو. لو وجدناه لسألناه، نسأل الله يبلغنا رؤيا في البرزخ أو في المنام. نعم، أو ندخل إلى مقام الكشف، فأنا تكاشف أن هذا الشيء مفتوح. الله العالم، يعني إذا كانت هناك رواية لماذا لم تكتب بها ولماذا لم تنقلها؟ فالطوسي نفس الذي نقل الرواية هو ما حملها على الحرمة، فلا، فكيف نحن نأتي ونفتي بها ونقول بالحرمة وكذا؟ فمشكل المسألة. أما إذن هذا هو دليل القول الأول المشهور، إما الإجماع أو رواية الطوسي. أما دليل القول الثاني وهو جواز الاستصباح بالدهن المتنجس سواء تحت السماء أم تحت السماء، فيقول الشيخ الأنصاري الدليل نشير إليه في مقدمات. المقدمة الأولى أنه سبق أن أشرنا لروايات أربع دلت على جواز الاستصباح بالدهن المتنجس، وهذه الروايات مطلقة لم تدل على اشتراط أن يكون الاستصباح تحت السماء، فنشير لبعض منها. ولاحظها مثلا من هذه الروايات التي أشرنا إليها فيما سبق، نعم كلها برمتها مطلقة ولا واحدة منها دلت على أن يكون الاستصباح تحت السماء. لاحظ هذه الرواية، رواية إسماعيل بن خالد قال سأله سعيد الأعرج السمان، عجب إحسان لذلك، نعم محل ابتلاء، وأنا حاضر، عن السمن والزيت والعسل تقع فيه الفأرة فتموت، كيف يصنع به؟ قال أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع، يعني يشتري المشتري للسراج، ولم يقل الإمام للسراج تحت للسراج. وأما الأكل فلا، وأما السمن فإن كان ذائبا فكذلك، إلى آخر الرواية. فالإمام قال فيبتاع للسراج، ولم يقل تحت السماء. أيضا تعال رواية أخرى، لا تقل هذه رواية واحدة، ننقل لك موثقة أبي بصير عن الفأرة تقع في السم أو الزيت فتموت فيه، قال إن كان جامدا فاطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي، وإن كان ذائبا فأسرج به، وما قال فأسرج به تحت السماء، فأسرج به مطلقة تحت السماء تحت السماء، وأعلمهم إذا بعته. وهكذا رواية مثلا الحلبي، إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا، فإن كان الشتاء فانزع ما حول وكل، وإن كان الصيف فارفعه حتى يسرج به، مطلقا تحت السماء تحت. إذن فالمقدمة الأولى تقول بأن الروايات الدالة على الاستصباح بالدهن المتنجس روايات مطلقة لم تقيد ذلك الاستصباح بكونه تحت السماء. المقدمة الثانية، هذه الروايات لا يمكننا أن نقيدها بالرواية المرسلة التي أشار لها الطوسي في كتابه المبسوط، فلا تقول مطلق ومقيد، فنقول هذه مطلقات رواية المبسوط مقيدة، حيث قال الطوسي روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السماء، فنقيد بها رواية أبي بصير وإسماعيل بن عبد الخالق بن عبد الخالق والحلبي إلى غيره. نقول لا تصبح هذه الرواية للتقييد، وذلك لكثرة هذه الروايات مع كونها في مقام الإفتاء لا مقام التعليم. لو كانت في مقام التعليم صح ممكن أن نقيد، أما في مقام الإفتاء يأتي سعيد الأعرج وهو في محل ابتلاء ويسأل الإمام ويقول الإمام أسرج به، ويأتي أبو بصير وهو في مقام الابتلاء والإمام يفتي له بالإسراج ولا يقول له، مع أنه في مقام الإفتاء بأنه تحت السماء، فهذا عاب عن التقييد. كثرة الروايات وكونها في مقام البيان والإفتاء يعبى عن تقييد الروايات هذه الكثيرة الواردة في مقام الإفتاء بهذه الرواية المرسلة، لأن التقييد بها يكون من تأخير البيان عن وقت وهو قبيح مستهجن، فلا معنى لأن الإمام الصادق أو الإمام الباقر عليهما السلام يطلقان الكلام في هذه المجالس كلها اعتمادا وتعويلا على رواية ستأتي بعد سنتين أو ثلاث، مع أن الابتلاء موجود بالفعل والحكم فعلي في حق هؤلاء المكلفين. إذن لو كانت الروايات في مقام التعليم، يعني الإمام ليس في مقام الإجابة عن سؤال واستفتاء، ممكن أن نقيد هذه المطلقات مثل هذه الرواية، أما في مقام الإفتاء فهذا آبل عن التقييد، فلا تغتر بما تسمع مطلق مقيد مطلق ومقيد. هذه جرى عليها بعض الأعلام، لكن بعض الأعلام خصوصا من القدماء وكذلك السيد السيستاني من المعاصرين، وهذا ما يشير له الشيخ الأعظم هنا، هذا مقصوده، وليس مقصوده أنه في مقام البيان حتى يأتي السيد أخوي ويشكل عليه يقول لا مانع، فليكن في مقام البيان، في مقام البيان من مقدمات الحكمة فلا يمنع من التقييد، لا مقصوده أنه في مقام الكتاب، وإلا الشيخ الطوسي هو خريج هذه الصناعة في مقام البيان، قاطعا في مقام البيان لا يمنع من التقييد، فيأتي السيد الخوئي وصاحب مصباح وصاحب ومن تبع السيد الخوئي نعم ومن تبع السيد الخوئي ويشكلون بهذا الإشكال، فيقولون بأنه في مقام البيان، فإذا كان في مقام البيان لا مانع من أن يقيد، لا ليس مقصود أنه في مقام البيان الذي هو من مقدمات الحكمة، إنما في مقام الإفتاء، وما دام الإمام في مقام الإفتاء يكون الاعتماد والتعويل على المقيد المنفصل من تأخير البيان عن وهذا مذكور في كتب الأصول وأشار له الشيخ الأعظم في الرسائل، فالتفت إلى ذلك.
قد يقال أنه انصرف من خلال كثيرة موجودة بحيث أنه مجرد الإعلام من جهة إذا يفهم هذا أن الاستصباح يكون تحت
الإعلام. حل الإشكال إذا ما في إطلاق، لعل أبا بصير ولعل سعيد الأعرج ولعل الحلبي ولعلهم كلهم كانوا ملتفتين، هناك ارتكاز إلى أنه حينما قال إمام أسرج به يعني تحت السماء، أو ما كانت أساساً البيوت في ذاك الزمن مثقفة، كانوا على الأمطار وعلى الشموس، فلذلك الإمام لا يحتاج إلى أن يقول تحت السماء لعل، صح؟
لا
يعني إذا فعلا كما تقولون في ارتكاز بحيث أنه لعل الإمام اعتمد على هذا المرتكز ممكن، لكن أي أن هذا
نحن شيئا نفرقون بين مقام البيان ومقام الاستعلام. مقام البيان لا يخضع
لا يخضع عن التقييد، ما دام في مقام البيان أساسا من مقدمات الحكمة أن يكون في مقام البيان ولا يذكر القيد، فإذا كان في مقام البيان ولم يذكر القيد ثم جاء بقيد المفصل هذا يقيد. وأما إذا كان في مقام الإفتاء كلامنا صحيح الشيخ عبارته في مقام البيان، لكن ليس مقصوده بما هو من مرتبط بمقدمات الحكمة. في مقام البيان يعني الإفتاء، خصوصا أنه قال على كثرتها وورودها، هذا مقصوده. وإلا يعني الشيخ يغفل عن مثل هذه المسألة أنه في مقام البيان لا يمنى، فهذا عاب عن التقييد. ليس يا شيخ. قلت إذا كانت الرواية في سؤال جواب، هذا معنى في مقام الإفتاء، والروايات كلها سؤال جواب. سعيد العرج يسأل الإمام، أبو بصير يسأل، ولذلك يفرقون بين روايات التعليم وروايات الإفتاء. وهذا ما يذكره السيد السيستاني عند مبنى لطيف من أساتذته مذكور في بحث التعارض، يفصل بين الروايات. روايات أساسا واردة في مقام التعليم، مثلا يأتي الإمام يقول لا ينقض اليقين بالشك، كل شيء لك بار حتى تعلم أنه قدر. هذا تعليم يعطيك قاعدة كلية، لأن الإمام الصادق كان يجلس تحت منبرة 4000 كل يقول حدثني جعفر بن محمد. في هذه المجالس كان الإمام يعطي روايات عامة قواعد كلية. أما روايات الإفتاء لا، يأتي شخص ويستفهم، يسأله، يكتب له مثلا مسألة أو يسأله مشافهة والإمام يجيب. هذه الروايات برمتها روايات إفتاء لا روايات تعليم، ليس الإمام في مقام درس وإعطاء قواعد كلية. هل تتفق لذلك؟
في مقام البيان يأتي على الإشكال أنه تأثير البيان على مقام الحال.
لا،
يعني في مقام الإفتاء جاء على الإشكال ما يأتي،
هذا ليس من تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأنه في مقام التعليم ليس هناك حاجة. في مقام الإفتاء المستفتي فعلا في مقام الحاجة، يقول أنا مبتلى بالمسألة، أما في مقام التعليم أعام لعله ليس في مقام الحاجة، إنما قاعد يكتب قواعد كلية يسمعها من الإمام ويريد يسوي يؤلف له كتابة، وليس في مقام الابتلاء. مقام الحاجة يعني مقام الابتلاء. وإذا كان الإمام في مقام التعليم ليس بالضرورة أن يكون المؤسامة في مقام حاجة. وليكن مو أكثر الروايات، وليكن وعلى فرض أنه كان، فليكن ليس أول قارورة تكسر في الإسلام، فليكن ذلك. لا، نحن نقول الرواية التي صدرت من الإمام هل فيها سؤال وجواب؟ إذا مثل هذا سؤال جواب هذا إفتاء. أما لا، قاعدة كلية يقول كل شيء يطير فلا بأس بخرئه وبوله، هذا مو سؤال جواب. الإمام يعطي قاعدة كلية. أو مثلا كلما شككت في شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، قاعدة التجاوز، وهكذا يعطي الإمام ضوابط كلية. أو قاعدة الفراغ، كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، إلى غير هذا. في المقام تأسيس قواعد عامة. هذا المقدمة الثاني. المقدمة الثالثة، وهي إذا دار الأمر بين تقييد المطلقات، هذه الروايات الأربع أن نقيدها بالمرسلة رواية الطوسي في المبسوط، أو أن نتطرف في المرسلة رواية الطوسي التي هي بحسب الظاهر ظاهرة في الوجوب، فنرفع اليد عن ظهورها في الوجوب ونحملها على استحباب أو الإرشاد، ما هو الأولى؟ نحن الآن بين أمرين، إما أن نقيد المطلقات برواية الطوسي المرسلة فنقول وإن كانت مطلقة لكن نقيدها بالرواية فيكون الاستصباح تحت السماء، أو أننا نبقى على المطلقات ولا نقيدها لكن نتصرف في رواية الطوسي التي نقلها في المبسوط فنقول قال الطوسي روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء، يستصبح وإن كانت ظاهرة في الوجوب لكن نحملها على الاستحباب أو الإرشاد ببركة هذه الروايات المطلقة الآبية عن التقييد. ما هو الأولى؟ نحن الآن بين أمرين، إما أن نقيد المطلقات، إما أن نرفع اليد عن دلالة رواية الطوسي على الوجوب ونحملها على الاستحباب أو الإرشاد. الأولى من هذين الأمرين الثاني أن نرفع اليد عن دلالة رواية الشيخ المبسوط من كونها دالة على الوجوب ونحملها على الاستحباب، أنه يستحب أن يكون الاستصباح تحت السماء. أو أن نحملها على الإرشاد، يعني تستصبح به تحت السماء لكي لا يصل الدخان إلى السقف فيتأثر السقف ويتنجس. أما لو أنك تعلم أن السقف لن يصل إليه دخان فلا مانع، فلا مرجع إرشاد إلى عدم تنجيس السقف، أن السقف إذا استصبحت تحته سوف يتنجس. فالإمام يقول يستصبح به تحت السقف من أجل أن لا يتنجس السقف، لأن ذلك وجوب بحيث إذا خالفت مأثوم. لا، حكم إرشادي إلى أن السقف سوف يتنجس فالتفت لي ذلك ليس إلا. إذا دار الأمر بين الأمرين نقول نختار رفع الثاني، رفع اليد عن دلالة الرواية على الوجوب، نحملها على الاستحباب أو على الإرشاد، وحملها على الإرشاد أولى. والسبب في كون رفع اليد عن دلالة الرواية على الوجوب أولى يعود لأمرين. لماذا قلنا هذا أولى؟ لسببين. السبب الأول هو أنه إما أن تكون الرواية التي نقلها الطوسي دالة على النجاسة، أن الدخان نجس فإذا أصاب السقف تنجس السقف، وهذا لا يلتزم به المشهور من الأصحاب أن الدخان نجس، يقول مصارف استحالة. فإما أن نحمل الرواية على أن الدخان نجس كما هو الشيخ الطوسي فهم منها ذلك، قال وهذا يدل على نجاسة الدخان، لكن المشهور أساسا لا يقولون بنجاسة الدخان لأنه استحالة صارت. أو أن نقول فإذا وهذا بما أن المشهور لا يقولون بالنجاسة، إذا هذا مساعد على أننا لا نحمل الرواية على الوجود. السبب الثاني أن نقول بأن الرواية واردة في مقام التعبد، يعني استصبح تحت السماء تعبدا محضا فقط وفقط، وهذا بعيد جدا. إذا الوجوب إما أن يكون دال على نجاسة السقف كما ذهب لذلك الشيخ الطوسي، وهذا لم يلتزم به المشهور. الثاني أن نقول وجوب تعبدي محض، وهذا أمر بعيد جدا. بما أنه ذلك إذا نرفع اليد عن دلالة الرواية على الوجوب، لأن لو حملناها على الوجوب إما معناها نجاسة السقف وهو لا يلتزم به المشهور، أو معناها حكم تعبد محض وهذا أمر بعيد. إذن فنرفع اليد من دلالتها على الوجوب ونحملها على الإرشاد، يعني استصبح به تحت السماء لكي لا يصل الدخان إلى السقف فيتأثر السقف سواء بنجاسة أو بهذا الدخان وغير ذلك. واضح المقصد؟ يعني أن نقول أن الشرع عبدنا بأن يكون الاستصباح تحت السماء ولو لم يكن الدخان نجسا فقط حكم تعبدي، وهذا بعيد. أن الشرع تعبدا يقول استصباح تحت السماء تعبد محض، يعني على أن يكون لغاية لا يفهم العرف أن هذا حكم تعبدي محض. هذا هي المقدمة الثالثة. والنتيجة أننا خرجنا بأن الاستصباح يجوز تحت السماء وتحت السقف، ولعله لذلك الشيخ الطوسي في المبسوط حمل الرواية على دلالتها على الكراهة، أنه يكره الاستصباح تحت السقف. يعني هل تحتملون أن الشارع يعبدون يقول استصبح تحت السماء حكم تعبدي فقط وفقط، أو عبدك أن تستصبح تحت السماء؟ لماذا؟ إما لأجل نجاسة وهذا ليس، أو أنه حكم استحبابي، فنقول استحباب أفضل من أن نقول وجوب تعبدي، ولكي لا تتأثر مثلا، أو الإرشاد أفضل أن نقول لكي لا يتأثر السقف بهذا الدخان. على كل حال بعيد في غاية البعد، بعد ليس بعيد في غاية البعد أن يكون حكم تعبدي محض. هذا هو الدليل على القول الثاني. أما الدليل على القول الثالث وهو التفصيل الذي اختاره العلامة الحلي، فهو مبني على كما أشار الشيخ الطوسي الشيخ الأنصاري مبني على أن التنجيس حرام مبني على أن التنجيس حرام فتنجيس الساق حرام فإن بنينا على أن تنجيس السقف حرام صح هذا التفصيل من الشيخ من العلامة الحلي بأنه بما أن التنجيس حرام إذن إذا تعلم أن الدخان سوف يتصاعد إلى السقف فيتنجس السقف إذن حرم عليك الاستصباح تحت السقف وأما إذا لا تعلم أنه الدخان سوف يتصاعد إلى السقف فلا يحرم عليك الاستصباح تحت السقف إذن هذا التفصيل يبتني ويرتكز على حرمة تنجيس السقف إن بنينا عليه صح هذا التفصيل بأنه إذا علمت أن الدخان سوف يتصاعد حرم عليك التنجيس وأما إذا ما تعلم أنه سوف يتصاعد فلا دليل على الحرمة فتجد البراءة واضح المقصد ويناقش الشيخ بمناقشتين في كلام العلامة الحلي المناقشة الأولى أنه يا مولانا يا علامتنا لا دليل على حرمة تنجيس السقف أن لك دليل ما يوجد أي دليل على حرمة تنجيس السقف أو غير السقف ما في دليل على حرمة التنجيس وإن كان دليلك رواية المبسوط فهذه سبقت المناقشة فيها وفيها ما فيها وعليها ما عليها إذن فلا دليل على حرمة تنجيس السقف هذه المناقشة المناقشة الثانية وهي المهمة بأنه حتى لو قلنا بحرمة التنجيس كما يبني المشهور على ذلك أن التنجيس حرام مع ذلك نقول الدخان ليس نجسا للاستحالة الدخان من قال أنه نجس لا يوجد دليل على أن الدخان نجس نعم الدهن حالة كونه سائلا مصحوبا بهذه العين النجسة صار متنجسا أما لما استحال إلى دخان فليس بنجس ويشهد لذلك أن الأعلام القدماء الذين الأعلام القدماء الذين كانوا يبنون على حرمة التنجيس لم يعللوا الاستصباح تحت السماء لكي لا يتنجس الساق بل صرحوا مع أنه الدخان طاهر إلا أنك استصبح به بهذا الدهن تحت السماء تعبدان وعللوا الحكم بالتعبد لا لأن الدخان نجس ونحن قلنا أن هذا الأمر بعيد يعني التعبد المحض بعيد إذن الحكم فكم إرشادي أفضل وأنسان تم الكلام في ماذا؟ النقطة الثالثة بهذه ال.
بس هو يقول تعمل فيها إجزاء الدهن.
أجزاء الدهن. إذا ما دام أنه صار دخان وليكن في أجزاء وليكن هذه أجزاء استحالة بالآخر لا يقال له دهنون استحال بخار صار دخانا. فتغير موضوع ولو كانت فيه أجزاء طبعا فيه أجزاء ولا من أين صار الدخان لكنه انقلب وتغير الموضوع من كونه سائلا إلى كونه دخان فلا دليل على النجاسة والحال هذا نعم لكن هل هو نجس ولو كان السائل وهو نجس لكن لما صار بخار خلاص لا هذا مسامح يقال هذا دخان الدين على راحتك جيد على كل حال إذا الكلام أنه استحال افترض الآن الموضوع خارجي إذا قلنا بالاستحالة بعد لا نجاسة إذا قلنا بأنه لم يستحل فنقول يكفينا الدليل المناقشة الأولى وهي أنه لا دليل على حرمة تنجيس الساق أو غيره. نطبق ولا ما يشتغل؟ هو خلاص من النحل، لكن بقيت جزئية بسيطة، أنه لو كنا ومقتضى الأصل العملي، يقول الشيخ ما هو مقتضى الأصل العملي؟ لو شككنا هل يجوز الاستصباع تحت السماء تحت السقف أم لا؟ الأصل هو البراءة، لكن هل يمكننا أن نأخذ بالبراءة مع مخالفة المشهور؟ يقول لا، جرأة عظيمة أن تخالف المشهور وتأخذ بالبراءة. إذن هذا في مقام الفتوى ليس في مقام الصناعة. يعني يقول لو كنا في مقام الفتوى لاحتقنا من أجل المشهور ولم نأخذ بأصالة البراءة. لكن هذا الكلام لو كنا في مقام الإفتاء، والبحث الآن في مقام الصناعة، على أي الأحوال تم الكلام؟ ما تريدون تطبيق؟ والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله يوم الثلاثاء. الله يسلمكم إن شاء الله.